آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. الكلام يقع في مسألة جديدة وهي مسألة رقم 79. نقرأ المسألة: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين عمل على القرينة، فارزة أو نقطة، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير. انتهت المسألة بحمد الله عز وجل. قبل ما أشرع في المسألة قضية جانبية، لو أريد أكتب رسالة عملية هذه المسألة أحذفها، لأن الرسالة العملية إنما يذكر فيها ما ينتفع بها الناس في مقام العمل. هذه ينتفع بها في مقام العمل عادة يقع، لا تقول لي فرد واحد أكو هيتشي، لا بس عادة كلامنا على أنه واحد يبيع نصف الدار ولكن يا نصف ما يقصد إلا نصف نفسه، إلا النصف في نفسه من دون تشخيص، نصف المشاع. أي وين الصير يا أخي العزيز؟ فلذلك مثل هذه القضايا أرجو الالتفات إليها. أنا كم مرة منبه على هذا الشيء وأنبه عليه، بعضهم ما عندهم حاسة سادسة للتمييز بينما هو نافع في مقام العمل ويستحق الذكر في الرسالة العملية وبينما ليس كذلك. هذه قضية يجري الالتفات. نعم في الكتب الاستدلالية في هذه لا بأس مربية، احنا المسائل المربية تربي شيء فشيء نحو الاجتهاد، هي شيء جيد هذا، وهذا المطلب همات أنا أذكره كم مرة همات قايل. أقصد به أنه إذا يوم من الأيام في راديو في فضائية في صحن أو ما شاكل ذلك أريد نبين مسألة، انتقل مسألة نافعة، ليس بناءك تلزم شنو الرسالة العملية المنهاج أو غيره وتقوم على طبقة تبين المسائل. احذر حذاري ثم حذاري ثم حذاري. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع، مضمون المساله راح ابينه، هذا كان المناسب اول ابين مضمون المساله ثم ابين هذا التنبيه والحذار، والامر سهل. المقصود من هذه المساله هي فهمها همات قد لا يكون خاليا من شيء من الصعوبة، شيء من الصعوبة. إذا بيت دار بين أخوين، أنت أخوي أخو ودار نصفها إليك، سوصلنا بالإرث بغير ذلك ونصفها إلي، وأقول أنا بعت نصف الدار، إيش أقصد أنا؟ مرة قاصد نصف نفسي وهي واضح بعد نصفي فقط، أو مرة قاصد شنو النصف المشاع بيني بين الحصتين بين هذا هم ما تواضح حكمه، أو مرة شنو حينئذ بلحاظ كذا ما يرتبط به يكون صحيحا بلحاظ الغير فضول يكون، هذا ما نشغل به. أو مرة يقصد نصف الغير الأخ الثاني أخي الآخر قال هذا فضولي. أو مرة لا أقصد نصف، أما يا نصف لو فتحوا قلبي لم يجدوا فيه شيئا زائدا على قصد النصف، نصف ابو يا نصيف. هذا الذي قلت لك هذه المسألة دير بالك لا تذكرها في الرسالة. اكو واحد هيك يسوي يقصد النصف، لا نصف نفسه ولا نصف غيره ولا النصف المشاع، وانما يقصد ماذا؟ النصف لا غير. هيك المشاع يعني بين الحصتين، وانما يقصد النصف لا أكثر من ذلك. وطبيعي مو المقصود أنه نحتمل أو نشتبه أو أو أو، لا لا، عندنا جزم، عندنا جزم. مثل أنا إذا هيك أو أنت إذا أقصدت قلت بعت نصف الدقة، واضح أنا بعد أعلم بمرادات نفسي، أو كنت قاصد لا نصفي ولا نصف صاحبي ولا النصف المشاع بين الحصتين، وإنما قصدت ما تعطيه كلمة النصف لا أكثر. هذا الذي قلت هاي مسألة علمية. وين هاي؟ وين على الأرض شي أكو؟ ولذلك قلت لك لا تذكرها بالرسالة العملية. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة تعرض إلى هذه المسألة في رقم التسلسل 16 صفحة 521، أو ذكر احتمالين، ذكر احتمالين من دون أن يرجح شيئا منهما. وهذا ما نتيجته يعني شنو؟ فيه توقف وإشكال. خب ما هما الاحتمالان اللذان ذكرهما؟ الاحتمال الأول هو الذي يخطر إلى الذهن، أن يكون نحمل كلمة النصف ما دام لم يقصد منها إلا ما تعطيه كلمة النصف، وهذا يحمل على المشاع بعد. هذا احتمال، لأن ظاهر كلمة نصف إذا لم يقصد منها إلا النصف ظاهرة في الإشاعة. واحتمال ثاني أن تكون محمولة على نصف نفسه، على نصف نفسه. وختم الموضوع بهذا المقدار. طبيعة أكو فد حشاية حشايتين، لكن هذه الحشاية وحشايتين جانبية، وأما صلب الموضوع انتهى عن هذه. نعم أطال في أمور، دخل في من باب كلام يجر الكلام في أمور أخرى، ولكن عن هذه القضية اكتفى بهذا المقدار، إبراز احتمالين لا أكثر، ولم يرجح شيئا منهما. السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب رقم الصفحة 191، الطبعة القديمة بعد هي الحجرية، ما هي الظاهر ما طبعت في الطبعة هذه، في على الحجرية صفحة 191 أشكل بإشكال على الشيخ الأعظم. وحاصل الإشكال إنك إذا فرضت أن الشخص البائع لم يقصد إلا ما تعطيه كلمة النصف لا أكثر من ذلك، فلماذا الترديد إذن بين احتمالين؟ بل ينبغي، ينبغي، ينبغي إيش ينبغي؟ حصر الأمر في احتمال واحد، وهو أي احتمال؟ شو تقول لي تسألها؟ يا احتمال مناسب. إذا لم يقصد إلا ما تعطيه كلمة نصف لا أكثر. النصف المشاع بعد، النصف المشاع بين الحصتين. لا نصف نفسه، فاحتمال أن يكون المقصود نصف نفسه هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرته لا وجه له، لأن أنت فارغ يا شيخنا الأعظم، أنت فارغ في المسألة أن البائع لم يقصد من كلمة النصف إلا ما تعطيه كلمة النصف، هذا ما عندنا تردد فيه، هذا شيء مجزوم به. يترتب على هذا أن يكون عندنا احتمال واحد، وهو أن يكون المقصود من كلمة النصف النصف المشاع، فالحمل على نصف نفسه هذا لا معنى له. هذا إشكال وجهه السيد اليزدي الذي احنا جالسون إلى قبره المبارك. وما عشت أراك الدهر عجبا، اللهم احفظنا وارحمنا وجميع محبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبالأخص إخوتنا أهل العلم الطلبة، اللهم احفظهم اللهم احفظهم اللهم احفظهم. إذن السيد اليزدي أشكل عليه من على الشيخ الأعظم بهذا الإشكال، ولكن يمكن أن يقال للسيد اليزدي صحيح البائع لم يقصد إلا ما تعطيه كلمة النصف لا أكثر من ذلك، ولكن مولانا أكو إلى جانب ذلك ظهور للشخص العاقل في أنه يتصرف التصرف المشروع. من يتصرف العاقل لما يتصرف هناك ظهور في تصرفه أنه يتصرف التصرف المشروع، والتصرف المشروع ما هو؟ نصف نفسه. هذا لا من ظهور كلمة النصف، بل ظهور هذا علما، هذا ظهور مقام التصرف، حالة التصرف حينما يتصرف العاقل أنه يتصرف التصرف المشروع. وتقدر تضم لها انفرض ظهور ثاني، ظهور الإنشاء في أنه إنشاء عن نفسه، هذا ثاني ظهور ثاني، مو نفس الظهور ذاك السابق، ذاك ظهور للتصرف من العاقل في أنه يتصرف التصرف المشروع، هذا ظهور علما لمقام الإنشاء، مو قاعد ينشئ، أنه ينشئ عن نفسه، لأن الإنشاء عن الغير يحتاج إلى قصد، وهذه مؤونة ولم تثبت هذه المؤونة حسب الفاظ. فالخلاصة نقول للسيد اليزدي رحمة الله عليه، صحيح المتكلم تكرار هذا أنه لم يقصد البائع إلا ما تعطيه كلمة النصف من ظهور، لكن إلى جانب ذلك أكو شيء آخر، وهو ظهور التصرف في كونه تصرفا مشروعا، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون المقصود نصف نفسي. أو تقول ظهور ثاني أكو، ظهور مقام الإنشاء لمن ينشئ عن نفسه، لأن الإنشاء عن الغير يحتاج إلى قصد، وإحنا فارضين ما عنده هذا قصد عن الغير، فلأجل ثبوت هذا الظهور، ظهور مقام التصرف أو مقام الإنشاء الذي منظم هو من حيث تعلم أو لا تعلم، تدري أو لا تدري، هذا ظهور أو ظهوران ذني ظهور مقام التصرف وظهور مقام الإنشاء، هما مقترنان بفعل البائع حينما يقول بعت النصفين نصف الدار، هذان الظهوران موجودان. فصحيح ولم يقصد من كلمة بعت النصف نصف إلا النصف، ماذا ما تعطيه كلمة النصف وهو النصف المشاع، صحيح. لكن إلى جانب ذلك أكو الظهور الذي أو الظهوران اللذان أشرنا إليهما، ومن هذه الناحية حصل التردد عند الشيخ الأعظم، فبعين ينظر إلى ظهور كلمة النصف، وبالعين الثانية ينظر إلى ظهور التصرف من المتشرع في كونه تصرفا مشروعا. أو يقول شنو بالعين الثانية، ينظر أيضا علمًا إلى ظهور مقام الإنشاء في كونه عن نفسه، إذا الإنشاء عن الغير يحتاج إلى عناية زائدة وهو قصد الغير. فإذا على هذا الأساس هذا الإشكال لا يتوجه على الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. إذن المناسب ماذا؟ أفتونا مأجورين، أنتوا نظركم المبارك ماذا في هذه المسألة؟ أم مثل الشيخ الأعظم نقول فيه يعني نبدي احتمالين أو نختم المسألة وسلمكم الله ونلبس عبايتنا ونقوم نروح؟ يا أكو شيء عندك قبل هذا؟ أذكر فرد شيء جانبي، شيء جانبي الشيخ الأعظم بالمكاسب ذكر فرد جملة معترضة، وهي أن فخر الدين والإسلام رضوان الله تعالى عليه ابن العلامة الحلي في إيضاحه ذكر أن هذه المسألة مسألة من باع النصف، ولم يقصد إلا النصف، ظهورها ظهور النصف أكثر ما قصد، شبيهة بمسألة بعت غانما، بعت غانما. قلت لك جملة معترضة هذه، وأنا عندي عبد خادي، عندي عبد اسمه غانم، وأكو فرد غانم هم آخر عندنا بالبيت، إذا هذا شنو؟ راجع الأخوية، راجع ما أدري هذا الشخص، على أي حال عندنا بالبيت شنو؟ غانم الذي هو خادمي وغانم ماذا الثاني لأخي. قلت بعت غانمة، ولم أقصد من كلمة غانم إلا غانم، أكثر ما أقصدت، لم أقصد غانم نفسي أو غانم غيري. قال مسألة بعت نصف الدار شبيهة بمسألة بعت غانمة، هكذا ذكر قدس سره، شبه مسألتنا بمسألة بعت غانمة، والإشكال عليه واضح. وشلون هيك قال فخر الدين؟ قلت لك دائما واحد يكون يلوذ بالله عز وجل حتى في الأمور الواضحة، لا تقول أنا، لا تقول هاي احذفها من قاموسك، أنا من أنا ترى أقع بيها دائما، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، أي دائما يكون المؤمن يخليها أمام عينيه. فنقول للفخر الدين كلمة الدار بيها ظهور في الإشاعة، هنا أكو ظهور في الإشاعة، هنا يوجد غانمان متميزان في عالم الوجود. أين الإشاعة؟ أين الإشاعة؟ وهي واضح يا أخي، ما يحتاج نظارة واحد يلبس. في مسألة بعتوا نصف الدار يوجد، هو قاصد النصف، وكلمة النصف ظاهرة في الإشاعة. وهنا وين أكو إشاعة؟ وجودان متميزان، هذا غانم هنا وهذا غانم واقف هنا، وين الإشاعة؟ فلا يوجد إذن ظهور في الإشاعة وظهور التصرف في كونه تصرفا بما يرتبط بنفسه. لا لا، بعد هاي المعارضة ما تجي في هذا التشبيه في غير محله من الأمور الواضحة جدا. شلون صار؟ قلت لكم ما توفيقي إلا بالله، هاي همات جملة معترضة. خلينا عيفنا من هذه الجملة المعترضة، انتهت انتهت. وهذا المطلب قلنا في الإيضاح شنو موجود إذا واحد يريد يراجع لي، يعني نقل الشيخ الأعظم مات في الجزء الأول صفحة 421، يعني شبه موردنا بمسألة بعت غانمة. بس هي حليوة بعت غانمة، وكلمة غانم هي هم تفاؤل. أول ما واحد يسمع لي بناء حلوة، وهذا بعدين يشوف شنو 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 هذا الحكي. أرجع إلى صلب الموضوع، ماذا كنا وين شنا شنو شقلنا لنضيع كلامنا هناك. لو فرض أن شخصا كان يملك نصف الدار، كانت هناك دار يملك نصفها هو والنصف الثاني يملكه أخوه مثلا، وقال بعت نصف الدار، مرة يقصد نصف نفسه هذا واضح، مرة يقصد نصف أخيه هذا واضح، مرة يقصد ماذا النصف المشاع بين النصفين هذا واضح. لا، إذا كان قاصد بعت النصف لا أكثر من ذلك، كلامنا هنا كان. الشيخ الأعظم قلنا أبرز احتمالين، من ناحية كلمة النصف ظاهرة في الإشاعة فيحمل على النصف المشاع، يعني بين الحصتين، ومن ناحية ظهور التصرف في كونه تصرفا عن نفسه تصرفا مشروعا، فإن ظاهر التصرف من الإنسان المتشرع المسلم أنه يتصرف تصرف المشروع، والتصرف المشروع هو أن يكون ماذا عن نفسه نصف نفسه قاصد. وهكذا ظهور مقام الإنشاء في كونه عن نفسه، إذ الإنشاء عن غيره يحتاج إلى قصد، والقصد المفروض إحنا ما عندنا، إحنا فارضين ما عندنا ضمائم. الآن الشيخ أبرز ماذا؟ احتمالين أو ترك الموضوع موجهني ولا؟ الآن نريد أن نقول نحن لعل المناسب أن يقال نحمله على نصف نفسه، وبالتالي لا يصير المورد من الفضولي نصف نفسه. نتمسك بمن؟ بذينك الظهورين، أي ظهور وأي ظهور؟ ظهور التصرف في كونه تصرفا مشروعا، أي واحد، والتصرف المشروع هو ما كان بلحاظ، ما إذا كان البيع بلحاظ نصف نفسه. والظهور الثاني ظهور مقام الإنشاء في كونه إنشاء عن نفسه، إذ الإنشاء عن الغير يحتاج إلى قصد مؤونة زائدة ولا مثبت لها. تمسكا بذينك الظهورين. وإذا قلت ماذا تصنع لذلك الظهور الأول المعارض وهو ظهور كلمة النصف المشار؟ لماذا هو المهم المشكلة هنا؟ قلت كلمة النصف هي ظاهرة في المشاع، ولكن نصف نفسي مشاع أيضا مشاع في المجموع الأرض هذه. فإذا حملنا وهذا النصف على نصف نفسي، هذا لا يتنافى مع الإشاعة، مع الظهور في الإشاعة، فإن الإشاعة لها مصداقان. إشاعة للنصف في النصفين، يعني نصف في النصفين، هذا الذي احنا بذهننا كان يجي اول، وكان تقع المعارضة بين هذا الظهور وبين ذينك الظهورين، واكو ظهور ثاني للإشاعة. كلمة النصف ظاهرة في الإشاعة، لكن الإشاعة في من؟ لا الإشاعة في النصفين، وإنما الإشاعة في مجموع الأرض، ونصفي أنا المختص بي مشاع في مجموع الأرض. فلم نخالف إذن، لو حملنا كلمة النصف على نصفي المختص بي لم نخالف ظهور الإشاعة، بل عملنا به، هذا هم الظهور في الإشاعة، وإنما رجحنا هذا، قلنا المقصود الظهور في الإشاعة بهذا المعنى لا بذاك المعنى. المرجح لذلك ذلك الظهوران، يعني ظهور التصرف في كونه تصرفا مشروعا، وظهور مقام الاستعمال في كونه مقام الإنشاء في كونه إنشاء عن نفسه. ولا يخفى لطف ذلك، أؤكد نقول للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، لم يكن المناسب لك أن تقول عندنا الظهور كلمة النصف في الإشاعة من هذا الجانب، وظهور التصرف في كونه تصرفا مشروعا، وظهور الإنشاء في كونه عن نفسه، حيث أن الإنشاء عن الغير يحتاج إلى قصد، وهذا مؤونة زائدة لا مثبتة لها. تبين هذا ظهور النصف المشاع يتعارض مع هذين الظهورين، ثم سلمكم الله في أمان الله، يعني توقف وإشكال، تلبس عبايتك وتروح؟ لا، نحن نقول الظهور الأول وهو ظهور في الإشاعة نسلمه، لكن الإشاعة شلون تصير؟ كلمة النصف ظاهرة في الإشاعة، مرة نقول في النصفين، ظهور كلمة النصف نصف النصفين، يعني هيجي هذا راح يصير صحيح النتيجة، يعني بعبارة أخرى راح يلزم من عند لا نصف نفسي فقط، بل نصف نفسي ونصف غيري، يعني ربع من بهذا المعنى، مني وربع من ذاك، فيصير هو نصف مرة هيتشي، هذا الذي كنا نصوره سابقا، ومرة ثانية لا، نصفي أنا الكامل لي شرعا، فإنه مشاع في هذه الأرض. أو نحمل كلمة النصف على الإشاعة بهذا المعنى لا بذاك المعنى الأول، بقرينة ذلك، بقرينة تينك الظهورين، يعني ظهور التصرف في كونه تصرفا مشروعا، وظهور الإنشاء في كونه عن نفسه، إذ إنشاء عن الغير يحتاج إلى قصد الغير، وبذلك تكون النتيجة هي الحمل على نصف نفسه كما انتهى إليه السيد الماتن السيد القوئي قدس الله روحه الشريفة في الماتن. هذا المقدار كافي تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.